بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كورنثوس الثانيه الاصحاح العاشر، هقرا ايات قليله وبعدين نفتح الموضوع اللي نتكلم فيه مع بعض. ثم اطلب اليكم بوداعه المسيح وحلمه، انا نفسي بولس الذي في الحضره ذليل بينكم، اما في الغيبه فمتجاسر عليكم. ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر بالثقة التي بها أرى إني سأكترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد. الجزء اللي جاي بقى هو المهم، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان ما تكملت طاعتكم. نعمة الله الآب تحل على جميعنا أمين. هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. أهي دي ممكن نفهمها، يعني نهدم الأفكار الوحشة أو نهدم الشر، وأي فكرة نربطها ونشدها ونجرجرها كده لغاية المسيح. فده معنى موجود في أذهاننا وموجود في كتابات بولس الرسول كتير. الجديد إيه بقى؟ الجديد الفضيلة اللي جاية دي اللي هو هيكلمنا عنها، مستعدين أن ننتقم على كل عصيان ما تكاملت طاعتكم. هنا أصبح فضيلة جديدة أول مرة أسمع عنها، اسمها فضيلة الانتقام. حد سمع عن فضيلة الانتقام؟ أهي دي بقى فضيلة الانتقام بتاعت بولس الرسول، مستعدين أن ننتقم على كل عصيان ما تكملت طاعتكم. الانتقام مشاعر وطاقة، وممكن تكون لها معنى البغضة والضغينة والمعاني السلبية كلها والشر والثأر، لكن فيها جزء تاني إيجابي وهو العدالة. الإنسان بيقتص أحيانا من العدالة، فساعات يقولوا الانتقام ده لو بصورة سليمة، لو بصورة رسمية، لو بصورة اللي هي العدالة الاجتماعية والحاجات اللي بيقعدوا يقولوا عنها دي. فعشان كده الانتقام أمر موجود في كل المجتمعات وأمر موجود في كل القوانين، الإنسان ينتقم من الشر. إنما في مفهوم روحي حلو خالص بولس الرسول بيعلمه لنا، بيقول مستعدين أن ننتقم على كل عصيان. عصيان مين؟ عصيان النفس، يعني أنا أنتقم من العصيان اللي أنا كنت بقع فيه. بمعنى إيه الكلام ده؟ يقولوا كده إن أحسن خادم يخدم الناس هو الشخص اللي حاسس بيهم. أحسن شاب يقنع الولاد، بعيد عنكم جميعا وعن كل ولادنا اللي وقعوا في خطية الإدمان، هو الولد اللي في يوم من الأيام اتضرب الضربة دي وتعافى منها، وبقى هو اللي قادر يقنع الولاد وعنده غيرة وعنده حماس، وكل يوم بيجري ياخد النفوس من ايد الشيطان ويقوله مش هسيبك تاخد الناس دي زي ما كنت مجرجرني ومربطني وتعبني قبل كده. عنده غيرة وعنده انتقام. طب ما انت خلاص فلت وفقت وخفيت وخلاص، قال لا مش هسيب الناس دي، انا هنتقم من الشيطان. واحد لما يتوب ويعرف المسيح تبص تلاقيه ينتقم من الايام اللي ضاعت بعيد عن المسيح. تقول له مالك بس بتجري كده في الطريق الروحي، ومالك مشغول مش على مهلك، مالك بتصلي كتير كده، ما انت ما كنتش بتصلي خالص. قول معلش ده انا عايز اعوض السنين اللي اكلها الجراد، ده انا عشت طفولتي ويمكن شبابي ويمكن عمري كله واغلبه بعيد عن ربنا، مش هعيش قد اللي عشته، لكن اللي جاي بقى هو عمر الانتقام اللي هنتقم فيه من الشر اللي كنت فيه. ده انا كنت ما بفكرش غير في نفسي، من هنا ورايح هفكر في كل اللي حواليا وانا هبقى اخر واحد. ده انا كنت مش بفكر غير في الفلوس، من هنا ورايح الفلوس والحسابات اخر حاجة هفكر فيها. بعد ما يكون انسان ماسك قوي يجوا كده ساعات الولاد يقولوا بابا اتغير خالص بنعمة ربنا، او ماما اتغيرت خالص، بعد ما كان طبعها في الحتة دي متعب الحياة اتبدلت. ايه اللي حصل؟ بتنتقم من الايام اللي الشيطان سرق فيها عمرها وسرق فيها النعمة. أشهر واحد في فضيلة الانتقام، إذا كنا هنسميها فضيلة يعني، بولس الرسول. بولس الرسول منتقم جبار. من إيه بقى؟ من كل العصيان اللي كان في حياته. بينتقم من شاول الحقيقي، يعني بولس بينتقم من شاول بكل أعمال شاول. فتبصوا تلاقوا عنده قوي فكرة الانتقام من الشر. في يوم من الأيام كان هو اللي بيجرجر الناس واخد رسائل عشان يروح يدبح الناس ويموتهم ويحطهم في السجون. لكن لما عرف المسيح ولما وقف وقفة ولما عينه فتحت ولما القشور وقعت من عينيه أصبح طاقة الانتقام دي موجهة بقى ريفيرس بقى في الطريق الايه؟ طريق المعاكس تماما. فأصبح بولس الرسول بينتقم من ايه؟ من الشر. فتبص تلاقيه قلبه واكله على كل انسان. ده انت كنت بتموت الناس، لا الحكاية اتعكست بقى، بقيت عايش علشان مستعد انا اموت بس الناس تعيش، مستعد احرم نفسي من كل حاجة ومن كل حقوقي بس الناس تبقى فرحانة ومطمنة. فتلاقي بولس الرسول يمشي يقول مستعد اعمل اي شيء لاخلص على كل حال قوم، لاخلص على كل حال قوم. مهم ان الناس تخلص وتوصل لملكوت ربنا. في كل مدينة نرجع ونفتقد الإخوة اللي كلمنا ربنا ونادينا كلمناهم بكلمة ربنا ونادينا فيها، علشان نفتقد الإخوة ونراهم كيف هم. إيه ده؟ انتقام. من إمتى قلبك على الإخوة؟ قال لا، من هنا ورايح. من يعثر وأنا لا ألتهب؟ ده إن كان لحما يعثر أخي أنا مش هاكل لحم. أنت بتعمل في نفسك كده ليه؟ أنا بعمل كده لأن في يوم من الأيام كانت الناس دي كلها في عينيا ملهمش تمن، وكنت بجرجرهم وبموتهم. من هنا ورايح أصبح في غيرة على النفوس دي. فهنا طاقة الانتقام تحولت من طاقة شر إلى طاقة حب وطاقة خير. تبص تلاقيه في يوم الأيام ماسك رسائل عشان يموت الناس، في يوم تاني بقى ينزل لغاية أورشليم يجيب رسائل علشان يقول الناس اللي تهودوا نقبلهم مفيش داعي نتقل عليهم. مرة كان ماسك رسائل يموت بها الناس، ومرة ماسك رسائل في منتهى اللطف وفي منتهى الرقة يقبل بيها ويفتح قلب الكنيسة وأبواب الكنيسة على مصراعيها عشان يقبل الجميع. وفي نفس الوقت في قلبه الحلو دوت خايف على الجماعة اليهود اللي قلبهم في التهود قوي لا يعصروا، فيعمل موقف في منتهى العجب. انتوا عارفين مجمع اورشليم كان سنة 51 في سفر الاعمال في اصحاح 15، يعني لو عكسنا الرقم ده مجمع اورشليم. ففي مجمع اورشليم قالوا لا ينبغي ان نثقل على الناس اللي داخلين في الايمان، مفيش داعي ان احنا نقول لهم يختتنوا ويتهودوا، يكفي بس ان يمتنعوا عن مذبح للاوثان. وبولس الرسول كان عنده المشكلة ديت، فنزل بسرعة اورشليم وجاب جوابات ورسائل مكتوبة من الرسل وبقى يمر فيها بكل كنيسة عشان يوريهم الكلام ده. خلاص مفيش داعي للتهود. اصحاح اللي وراه على طول اصحاح 16، لقى شاب حلو كده اسمه تيموساوس وحط عينه عليه انه ينفع للخدمة. بس تيموساوس في مشكلة واحدة، ان ابوه يوناني عايز ياخده بس المجتمع كله هيرفض، لسه المجتمع مش قابلها قوي لانه مجتمع يهودي. بصوا المرونة بقى والقلب الحلو، قال له بص يا تيموساوس تختتن معلش علشان نفوتها المرة دي، مع ان انت كنت بتعمل ايه الاصحاح اللي قبليه؟ قلبه على كل انسان، قلبه على الامم مش عايز يتقل عليهم، وقلبه في نفس الوقت على اليهود مش عايز يوجعهم في ضميرهم اليهودي المتمسك اللي عاشوا بيه طول عمرهم. انتقام من الشر، انتقام من الفكر المظلم ومن الفكر الخاطئ. بولس الرسول ايضا نجده انسان كان يحيا حياة طرف، كان من أسرة ميسورة وكان من أسرة كبيرة بدليل أنه هو كان إنسان روماني وكان إنسان يعني شريف الجنس وإنسان متعلم أحسن تعليم ويتكلم لغات كثيرة. ويمكن حكاية الخيام اللي كان بيشتغلها دي كانت نوع من أنواع العوايد اليهودية، أنه أي أسرة لازم تعلم أبنائها حرف، إنما هو كان إنسان يبدو أنه ما كانش محتاج. ولما فكر يمشي مع المسيح خسر كل شيء وقال لست أحتسب لشيء، لأن حسبتها مرة طلعت خسرت كل الأشياء، فمن هنا ورايح إيه؟ بطلت أحسبها. برغم أنه كان إنسان يحيا في طرف ويحيا في راحة ورحرحة، إلا أنه بمجرد ما أنه عرف المسيح ومسك في المسيح بقى ينتقم من الجسد. بلاش ينتقم من الجسد، الجسد مقدس، ينتقم من عصيان الجسد. فبقى في أصوام وبقى في ضبط وبقى في ربط وبقى في قمع أحيانا، يقول أقمع جسدي وأستعبده لألا بعد ما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوض، وبقى فيه تعب، وبقى رأس ماله كله هو التعب، أتعاب وأصفار وأصهار وضرورات وضربات وضيقات، وإلا عليك بده كله ما أنت كنت قاعد مرتاح. قال أنا عايز أنتقم من الأيام اللي كان فيها راح، عامل زي القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك اللي كان يحيا في قصور الملوك، وكان كل معاملاته مع الملوك أو على الأقل أمرا، لكن لما عرف المسيح وقعد في البرية حب يقاوم في طبعه الطرف الزيادة، وحب ينتقم من الطرف الزيادة ومن الرحرحة والرفاهية الزيادة. فجت له فكرة عجيبة قوي. طبعا احنا لما بنتكلم عن القديسين بناخد المبادئ الروحية مش بناخد التطبيقات بتاعته. فكان يبل الخوص في حوض مية كده، فمع الوقت حوض المية ده من كتر ما هو راكت وقاعد مية تجمع بقى حاجات مش كويسة وحشرات وحاجات زي كده، فبدأت المية تنتن. فجوم الناس يقولوا له يا أبانا ما تغير المية دي اللي نتنت. فيقوم يقول لهم ايه، أنا مش عايز أغير المية علشان أنفي ده يا ما اشتم رائحة العطور والروائح الزكية في قصور الملوك. عايز أفكر نفسي إن أنا ضيعت عمر كتير قوي في قصور الملوك، أهو النهاردة أنا هشد على نفسي زي الأنبا أبراهام اللي جات له شهوة مرة يأكل حمام مشوي، يوم يحط الحمام قدامه لغاية ما يعفن وينتن، بعدين يقول لنفسه كل ما تشتهين. ده نوع من أنواع الانتقام من الجسد المرحرح، أول ما يكتشف في نفسه إنه جسده هياخد راحته شوية يشد عليه. يقول لا أحد يبغض جسده قط بل يقوته و... وإيه ويربيه. يقوته دي سهلة قوي، يقوته دي سهلة، دي كلنا بنعرف نعملها، إنما الشطارة في إيه؟ فيربيه دي إمتى تعرف تقول له لا مش هتاكل، لا مش هتنام، لا مش هتقعد ترتاح، عندك خدمة هتنزل حتى لو في سفر وحتى لو في مشوار وحتى لو في شيل وحط وفي تعب. بيعرف يضبط جسده وبيعرف يضبطه ويعرف يضبط لجام الأمر. يصل به الحكاية أنه يحط لنفسه شعار يقول من أجلك ها نمات كل النهار. ده أنا مستعد، مرة قالوا له كده لما ربط نفسه بالمنطقة وكانت نبوة عن استشهاده، فقعدوا يبكوا يقولوا لا ما تنزلش، قال لهم انتم مش عارفين انتم بتقولوا ايه، ده انا مستعد ان اموت، مش مستعد ان اربط، مستعد ان اموت، بس انتم مش واخدين بالكم. من اجلك نمات كل النهار، يعني في كل يوم كنت مش عارف اليوم ده هيكمل ولا لا، انا مستعد في اليوم ده اموت، بنتقم في الايام اللي كنت بموت فيها الناس وبستحيا نفسي، انا النهاردة بقدم نفسي للموت من اجل الجميع. تصل به درجة الانتقام من عصيان الجسد إلى حد الاستشهاد، إنه يتقدم أمام السياف بمنتهى البسالة بمنتهى الشجاعة، يقدم رقبته ويقطع راسه ويقدم لنا سيرة ذكية وعطرة إزاي إنسان قدر ينتقم من عصيان الجسد. الجسد ده يسموه الشريك المخالف. أحيانا كتير قوي يحصل كده بين الجسد والروح مشدات، بولس الرسول برضو اتكلم عنها، قعد يقول لنا الجسد بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. الروح بقى لما بتكون هي اللي واخدة القيادة وهي اللي بتسوق بتمسك الجسد ده تظبطه، ولما تعوز بتشد ودنه، ولما تعوز بتلجمه بتلجمه وتقول له اسكت انا اللي هسوق. وهو ده اللي الكنيسة بتعلمه لنا في الاسوام، تقول له روحك اعمل ايه، انت اللي هتسوقي وتخضع الجسد للروح. الإنسان الروحاني هو الذي يخضع الجسد للروح ويخضع الروح لقيادة الروح القدس، فيبقى إنسان وكيانه كله خاضع لروح ربنا القدوس. انتقام من العصيان بتاع الجسد، طبيعة الأرضية اللي بتشدنا لتحت اللي دايما تعكسنا، نفسي أصلي بس جسدي تعبان. الإنسان الروحاني يقول طيب أنا هقوم أصلي غصب عني، غصب عني. أهو التغصب ده اللي احنا ساعات مش بنبقى فاهمينه، التغصب ده ساعات بنبقى مش قادرين عليه، ساعات بنبقى مش فاهمين ان التغصب ده فضيلة. انتوا عارفين ان التغصب ده فضيلة بتفرح ربنا جدا، يمكن اكتر، معرفش صح اقول كده ولا لا، اكتر من مرات كتير تصلي فيها بتمتع وبتلذذ المرة اللي هتقف تغصب نفسك عشان تصلي لانك مقتنع. التغصب هو علامة فهم طبيعة الحرب الروحية، فالإنسان اللي فهم ده يتغصب. يقولوا كده أن التغصب هو أن نأتي إلى الله بإرادة وهنا تجر جسد ضعيف ومشاعر شاردة وحواس شاردة ومشاعر متحجرة، لكن بفهم يقظ وبرجاء ثابت. أقولها تاني، التغصب هو أن نأتي إلى الله بإرادة وهنا تجر جسد ضعيف وحواس شاردة ومشاعر متحجرة، لكن بفهم يقظ ورجاء ثابت. هقف قدامك يا رب، جرجر نفسه، يوقف نفسه قدام ربنا، أقمع جسدي وأستعبده. ده انتقام. يقول ده انت تعبان طول النهار في الشغل ولا في الخدمة، واليوم طويل، وده معاد الراحة، فيها ايه يعني لما تنام ربنا عارف انك تعبان؟ ابدا. أقمع جسدي وأستعبده، استعبده هنا يعني أخضعه للروح ولقيادة الروح القدس. انتقام من العصيان بتاع الجسد يصل إلى الاستشهاد. أمر تاني في بولس الرسول وفضيلة الانتقام، الانتقام من الشر المحيط. يمكن لما بنلاقي الشر المحيط ساعات كتير تيجي كده موجة من البغضة وموجة من الكراهية وموجة من الضيق تملأ قلوبنا وتغير أفكارنا وتخلينا كده نصلي صلوات غريبة، زي في مرة من مرات يوحنا لما قال للمسيح أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء؟ يعني فكرة غريبة جدا، مش عارف إزاي تيجي على ذهن معلمنا يوحنا. طبعا احنا ما نستاهلش تراب رجليه، بس الواحد بيقول عشان يتعلم. يوحنا ده رسول المحبة، بس بص الانتقام لما يملأ قلب إنسان، يقول أتريد أن نقول أن تأتي نار من السماء؟ طب يعني هو المسيح مش عارف يقول؟ الفكرة أصلا إيه؟ ساذجة جدا. وبعدين نار إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ أنت مش عارف المسيح رسالته إيه؟ هو كان بيتكلم في إيه 3.5 سنين دول؟ وكأن الكلام كله غاب في لحظة، كل التعاليم الروحية وكل المبادئ الروحية. يا ترى لما بفتح التلفزيون وبشوف أشخاص معينة بيكون في قلبي مشاعر إيه؟ هل بيكون في قلبي مشاعر انتقام زي اللي عند يوحنا، ولا مشاعر انتقام من الشر ومن الشيطان؟ هل عندي استعداد أن أقف أصلي من أجل المسيئين إلي؟ بولس الرسول كان يقول نشتم فنبارك، دي مشاعري ولا نشتم فنشتم، نلعن فنلعن، نتهم فندافع ونقاوم؟ أبدا. بولس الرسول كان عنده مشاعر انتقام من الشر، عمره مزاغت منه الفكرة وحودت منه وتحولت إلى أشخاص. عشان كده النص اللي قريناه أسلحة محاربتنا ليست جسدية. طب إيه السلاح وإيه الحل؟ ما خلينا واقعيين، دي مشاعر في قلوبنا. لما بتبقى تعبان من شخص تعمل إيه؟ ما أنا ببقى تعبان من إنسان قريب مني، من إنسان في أسرتي، من إنسان في شغلي، من إنسان مسؤول أي حاجة، من إنسان فرض عليا وممكن ما كنش أتمناه، طب أعمل إيه؟ يقولوا كده إذا قابلك شخص أو إذا صادفك شخص يضايقك أو يقلقك، صلي من أجله، والله قادر إما يغيره إما يغيره. الله قادر إيه؟ إما يغيره إما يغيره. في ممكن يغيره، ممكن يغيره الاثنين إيه؟ حلوين ومقبولين. بس الدور عليك انت، انت هتعرف تصلي قدام ربنا من اجل هذا الشخص؟ قلبك مفتوح لهذا الشخص؟ قلبك مفتوح لكل انسان يضايقك؟ الشخص اللي في الشارع اللي بيزعجك او بيضايقك بتصلي من اجله؟ نشتم فنبارك ديت الحقيقة كشفتنا كلنا لما بنقابل دي وبنحس ان احنا مش قابلين ومش يعني مش فرحانين بيه. كمان تلاميذ كانوا لما اتخذوا اتمسكوا وضربوا علقة سخنة خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا. يا سلام، فرحانين قوي أن هم تهانوا من أجل اسم ربنا. وإحنا كنا نطول ولا نحلم أن احنا نتهان من أجل اسم ربنا؟ درس مال بولس الرسول كل الاضطهادات والضيقات والألام اللي مر بيها دي هي اللي هيخش بيها داخل السماء وشايلها على ايديه. دمه اللي اتسفك هو اللي هيبقى شايله على ايديه. واحنا هنشيل على ايدينا ايه؟ شوية مضايقات، حاجات صغيرة، واول ما بنصرخ لربنا بيرفعها. الحكاية محتاجة ايه؟ محتاجة فكر نقي، مش الانتقام من أشخاص، الانتقام من الفكر الخاطئ. بولس الرسول يضايقوا الناس زي ما يضايقوه، عمره ما قلبه يحمل ضغينة ناحية حد، إنما في مرة من المرات يدخل أسينة يلاقي منظر الأوثان يتغاز. يتغاز من إيه؟ من الشر ومن الأوثان ومن من الناس اللي في ضلال. يقول احتدت روحه فيه، كان قاعد مستني لما يقولوا التلاميذ اللي كانوا بيكرزوا معاه علشان يساعدوه في الكرازة، ما قدرش يستناهم، راح قام اتكلم على طول وبدأ يشتغل على طول. وعلى ما جم لقوه كلم المدينة كلها، والحقيقة كل المدينة اقتنعت بكلامه. برغم هذا يمكن ما قبلش الإيمان غير اتنين بس، لكن هو كان عمل الدور بتاعه كله، انتقام من الشر المحيط. في مرة من المرات يشوف عليم الساحر يقاومه. المرة الوحيدة اللي بولس الرسول انتقم انتقام ظاهر، يوم ما شاف عليم الساحر دوت بيقنع الوالي بانه يعني ان بولس الرسول ده بيفسد الاذهان وما الى ذلك، فبولس الرسول ضربه ضربة عامة، قال له الى متى هتفضل كده تعاند وتقاوم الله وتضل الناس اللي حواليك؟ يد ربنا تكون عليك دلوقتي وتصير اعمى. فصار اعمى. هنا الانتقام ما كانش من عليم، لانه ما فيش حاجة بينه وبين الشخص، ولا عمره شافه ولا يعرفه، لكن هنا كان بيتكلم على ايه؟ الشر ده ساحر. قعد يقاوم السحرة ويقابلوه في اكتر من موقف، لدرجة انهم لما جمعوا كل كتب السحر وحرقوها حسبوا اسمانها وصلت 50,000 دينار. شوف الانتقام من الشر. حرقوا كتب السحر طلع تمنها 50,000 دينار. فين دوت من الاشخاص؟ هو مش بيكلم اشخاص، هو بيمحو الذنب او الاثم بالتعليم زي ما الدسقلية بتقول. تجد بولس الرسول ايضا بينتقم من الشر لما يقف يوعظ عن البر والتعفف والدينونة العتيدة، فيرتعب فيليكس الوالي، يقف يقول له كلام بسيط في منتهى الوداعة، انما هذا الكلام يرعب الشياطين ويتعمل له 1,000 حساب، لانه هادمين ظنونا وحصون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. في ظنون، في افكار غلط، في مفاهيم غلط عند الناس المحيطة بينا. المفروض بالقداسة وبالبر وبالوداعة هذه الظنون والحصون تسقط، والأعين تبصر المسيح وتعرفه وترجع للمسيح. ده دور مين؟ ده دور ولاد ربنا. إذا كان ربنا كده رايد إن كل دكتور في المكان بتاعه في المستشفى بتاعته، كل محاسب في الشركة بتاعته، كل محامي، كل مهندس، كل مدرس، كل إنسان في موقعه يشهد للمسيح. في قصة رمزية تقول ان المسيح بعد الخلاص وبعد القيامة والصعود صعد للسماء، فجم الملائكة قالوا له يا رب اللي انت عملته ده مين هيحس بيه ومين هيوصل الكلام ده للأجيال كلها؟ قال لهم تلاميذي. قالوا له تلاميذك مين؟ تقصد بطرس ويعقوب ويوحنا؟ دول غلابة خالص. طب افرض واحد فيهم كسل، او واحد فيهم يعني ما مهتمش، يعني العمل جليل لكن الامكانيات اللي انت معتمد عليها ضعيفة جدا. فافرض بطرس امتنع ويوحنا كسل، ايه اللي هيحصل؟ قصة رمزية خلي بالكم، تقول ان المسيح سكت. تقول ان المسيح ايه؟ سكت. عايز يقول ان هو معتمد علينا. صحيح هو مش محتاجنا، ولا محتاج بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا، لكن محتاج ايه؟ محتاج انه يحسسنا ان هو بيشتغل معانا، عايز يحسسنا، مريدا ان يعطينا من مجده ومن طهارته، عايزنا نخدم معاه. فعشان كده عايز يقول القصة دي الهدف بتاعها، المسيح معتمد علينا اعتماد كامل في انه يوصل بينا كل واحد رسالته. يقول انتم رسالة المسيح مقروءة من كل الناس. يقول اسلكوا او نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. يعني تخيل لو ربنا عايز يكتب وعظة، الوعظة دي تطلع حضراتكم، ربنا بيوعز بينا ويوصل الوعظة دي في كل مكان، في كل بيت، في كل أسرة. وبالتالي المفروض الناس لما تشوفنا تمجد اسم ربنا. فأنا بقى أصبح علي مسؤولية كبيرة، مسؤولية الكرازة باسم المسيح. ودي الحقيقة مسؤولية خطيرة. قد إيه إحنا مستعدين نهتم بالحكاية دي؟ ده اهتمام. الإنسان المستعد يكرز باسم المسيح مستعد يتنازل عن أمور كتيرة قوي من أجل أنه يوصل صورة المسيح حلوة. يتنازل حتى عن حقه، يتنازل عن اللي غلط في حقه، يتنازل لأنه معلق صليب في العربية فما يصحش يقول كلمة غلط حتى لو اللي قدامه هو اللي جاي على حق. أرجع أنا بالعربية مش إشكال، خليه عدي لعله يشوف الصليب يقول أهو ده إنسان مسيحي. أتنازل في شغلي عن أن أنا أرد عن كل كلمة شريرة، أو أن أنا أقف مواقف فيها حدة أو مماثلة للطيار الآخر أو الأسلوب غير النقي من أجل أني أشهد للمسيح. حتى أولادنا وبناتنا نفسي نعلم أولادنا وبناتنا الحس الكرازي، أن احنا يبقى عندنا إحساس بالكرازة في لبسنا، في هزارنا، في كلامنا، في خروجنا. لأن أحيانا كتير قوي تخوفني الآية اللي بتقول اسم الله يجدف عليه بسببكم، لما بنشوف مجموعة شباب قاعدين في محل أو في خروجة نبص نلاقي الصوت عالي والهزار زيادة والكلام لا يليق، وتلاقي الأسماء كلها مارينا ومايكل ومينا، الواحد قلبه بيوجعه، يحس كده أنه مفيش يعني إحساس بالمسؤولية. ده اللي اسمه مايكل ولا اسمه مينا ده مسؤول، مسؤول لأن اسمي ده أصبح كرازة. لكن لما ننادي على بعض بالأسماء ده شايفيننا بنهزر الهزار ده ولابسين اللبس دوت وفي تجاوزات كده في كلامنا، يبقى اسم الله يجدف عليه بسببنا. عايزين نكون عندنا إحساس بالكرازة وبالوعي ده، أهو ده انتقام من المفاهيم الغلط وانتقام من الشر. انتقام أيضا في حياة بولس الرسول انتقام من الظروف المعاكسة، كل ما يتمنى حاجة تيجي عكسها. يعني أبسط حاجة، أحط رجلي في سفينة وأنا رايح أكرز السفينة توصل بالسلام، اتكسرت مرة ظروف معاكسة، اتكسرت مرة تانية ده حظ سيء، إنما تتكسر ثلاث مرات وفي واحد اتكسرت بيه السفينة مرة يركب سفينة تاني، إنما إصراره ورجاؤه وتمسكه هو اللي خلاه يصر حتى على الظروف المعاكسة. الظروف المعاكسة دي طبيعة بتصور، شوية رياح وشوية بحر بيخبط والدنيا تتبرجل، ربنا رايد ان بولس يتعلق في لوح خشب يفضل في البحر كده شوية ويوصل السفينة الناحية التانية، الناس اسف يوصل الجزيرة، جزيرة مالط، الناس تشوفه يقولوا بس ده إله، طالما كان هيغرق في البحر ونجي يبقى ده على طول ايه إله. وهو قاعد شوية تطلع أفعى أو تعبان تمسك في إيده يقولوا لا ده أكيد قتل قتلة، قتل قتلة، طالما يعني نجا من الموت فجاله تعبان يبقى ده قتل قتلة. يعني هو كان ناقصه التعبان ده دلوقتي، كانت الظروف مشيت صح لو ما كانش التعبان ده طلع، إنما ربنا شايف إن هم يقوموا عليه. وهو بولس الرسول لا لما يقولوا له أنت إله يفرح، ولا لما يقولوا له أنت قتل قتلة يزعل. يطلع واحد منهم يقول لهم طب استنوا، لو نفخ وتسمم ومات يبقى هو مات لوحده، لو ما حصلوش حاجة استنوا لما نشوف، فما يحصلوش حاجة يقولوا لا يبقى إله، يرجعوا في كلامهم تاني. بعدين يبقى عندهم واحد مريض فيروح يصلي له ويشفيه ويبدأ يكرس في وسطهم بالإيمان. مرة تانية وهو في أفسس أظن يقولوا عليه ده إله، لما يشفي الأعرج في الاسترا يشفي الأعرج، وبعدين يجوا يقولوا أهو الآلهة تشبهت بالبشر ونزلت تعيش في وسطينا، ويجيبوا له ثيران وعجول ويجوا رئيس الكهنة بتاع الأوثان عشان يذبح قدام بولس. شوف بقى مشاعر بولس، أنتوا مش فاهميني خالص، أنا مش جاي عشان كده، أنا مش إله. يقول مش إله يبقى لازم تموت، طالما مش إله يبقى نموتك، ويضربوه علقة سخنة ويجروه برا المدينة، وتبقى هي دي اللحظة اللي عينه تتفتح ويشوف فيها السماء ويسمع كلمات لا يسوغ لإنسان أن ينطق بها، ويشوف حاجات حلو ويشوف ما لم تره عينه وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. إنما بولس الرسول برضه مصر، مرة يتضرب مرة يتمجد، هو لا قلبه في التمجيد بتاع الناس ولا حتى بيخاف ويعمل حساب لما بيضربوه ولا يجلدوه. مرة يجروا يحطوه في السجن ويفضل قاعد في السجن لغاية ما السجن دوت يعطل الكرازة. إنما ربنا شايف زي ما في ظروف معاكسة في تعزيات جاية كتير، تيجي زلزلة وتفك كل قيود اللي في السجن، والسياف بالمرة وإحنا ماشيين ناخده في سكتنا ونتوبه, وفي مرة تانية يقف قدام أريوس, قدام فيليكس الوالي, قدام القيصر, كل ملك أغرباس, كل واحد يقف قدامه بولس الرسول حطه في باله عايز يصطاد النفس دي, يقول له بقليل وبكثير طول الليل بصلي من أجل كل السامعين ومن أجلك أنت كمان, عايز أخلص على كل حال قوم. وهو ماشي تقابله ليديا يخلصها, قلبه في كل الظروف مشغول بولاد ربنا حتى لو كانت الظروف معاكسة. طب يا رب إذا كان عندك خادم بالشكل دوت, وإذا كان عندك واحد بالطاقة دي وبيقدر كل يوم يقعد في بلد يلهب البلد كلها عبارة عن كرة نار, انت بقى يا رب مكن له كل الإمكانيات في الكرازة. إنما الحقيقة تجد بقى بولس الظروف المعاكسة تتكتل عليه, مرة مكايد من اليهود, مرة اليهود اللي هم لسه ما أمنوش, مرة اليهود اللي أمنوا يقولوا تهود ويعكسوه, اضطر يعطل نفسه ينزل أورشليم يجيب لهم حاجات يقول لهم يا جماعة فيش حاجة اسمها تهود, خلينا نقبل الناس. مرة تانية تبقى الظروف بتاعة البلد كلها يحطوله تهمة سياسية, ده بيجعل نفسه يقول انه عنده ملك تاني غير قيصر اسمه المسيح, فلو ما كنتش تنتقم منه تبقى انت كمان معادي لقيصر, ويحطوه في مواجهة سياسية مع الوالي. مرة تانية الناس نفسها تقول عليه ده جاي يهدم صناعتنا, صناعة الأوثان, وده هيدمر معيشتنا, فيهيجوا الدنيا ويقفوا يهتفوا ساعتين في أفسس, عظيمة هي أرطميس التي للأفسسيين, ومعظمهم مش عارفين هم تلموا ليه وبيهتفوا ليه, مظاهرة عجيبة كده وناس قاعدة تهتف وخلاص مش فاهمين ايه الحكاية, وبولس الرسول مش عارف يرد, جه يطلع قالوا لا اسكت انت, مسكوه مردوش يخلوه تطلع. كل الظروف معاكسة, لكن في هذه جماعها كان ربنا بيتمجد, يطلع لواحد اسمه اسكندر يقول للناس كلمتين صغيرين, يقول لهم يا جماعة لو كنتوا بتكلموا عن حاجات لا تقاوم يبقى ما فيش داعي للثورة دي كلها, يعني إذا كنتوا واثقين في الآلهة بتاعتكم في الأوثان بتاعتكم أنت ساير على إيه؟ اسكت يا حبيبي, وفي محاكم وفي مجالس الناس ترافع فيها نفسها, مفيش داعي للثورة دي. إنما بولس الرسول ينتقم من الظروف المعاكسة بإصراره, وهو قاعد في السجن بعد ما ضربوهم ورموهم في السجن يوصل لهم خبر إن الناس اللي في السجن دول رومانيين أو بولس يعني, فييجوا يقولوا لهم طب يلا مش امشوا خلاص طالما طلعتوا رومانيين واتضربتم وانتم غير مقضي عليكم مشوكم. فشوف بولس الرسول ينتقم من الظروف المعاكسة, عايز يشهد للمسيح يقول لهم مش هنطلع وانتم تضربونا في العلن وتمشونا سرا, فيروحوا لغاية عنده يقعدوا يتحايلوا عليه بس اطلع واسمع الكلام, يقول لهم خلاص هطلع بس وانا رافع راسي واقوم داخل بيت المدينة تاني وداخل بيت ليديا تاني وقاعد اتكلم تاني. انتقامه من الظروف المعاكسة. واحد تاني غيره كان اول ما الدنيا تقف يحبط ويقف لغاية هنا ويفرمل ويقول له رب انت ما انتش رايد, انما في مرة يبقى عايز يتكلم يقول منعنا الروح, في مرة تاني الروح قاومنا, وحاجات عجيبة جدا يعني مش فاهم يعني منعنا الروح دي, جه يتكلم ملقاش كلام ولا شاف رؤية او حلم قال له ما تتكلمش, انما المدينة قدامه ونفسه يتكلم قال لا ليه, قال اصل في ناس في مقدونيا عايزاك, ويظهر له رؤيا واحد مقدوني يقول له اعبر الينا واعنا. الحكايه كلها بولس الرسول في اصراره وفي اراده قويه جدا كان ينتقم من كل الظروف المعاكسه, ينتقم من الشر المحيط, ينتقم من الجسد العنيد, ينتقم من الظروف احيانا المعاكسه, ينتقم من كل عصيان متى كملت طاعتكم, مستعدين أن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. هنا أصبح الانتقام الحقيقي اللي ينبغي أن يملأ قلوبنا هو الانتقام من الشر, ما هو عمل التوبة هو انتقام, أن الإنسان يروح يكشف ضعفه قدام ربنا وقدام أب اعتراف, كل ما أقع في الخطية أقول طيب أقوم واخد نفسي ورايح عند الأب عند ربنا وأقدم توبة ورايح عند أب اعترافي ومعري الشيطان ومعري الخطية. يقولوا كده إن احنا بنجحد الشيطان ثلاث مرات في حياتنا, المرة الأولى لما بنقف قدام جرن المعمودية وبنقول أجحدك أيها الشيطان, المرة الثانية لما بيجي لي الشيطان بفكرة أو بخطية أو بشهوة وبطرده وبقاوم الشر اللي فيه، بقاوم إبليس فيهرب وما أعش في الخطية. المرة التالتة إذا ضعفت وقعت في الخطية بسرعة أجري وأكشف ضعفي وأفضح الشيطان وطلع الشر اللي فيه بدل ما خبي والخطية عمالة تكبر وعمالة ترعى جواي. هذا نوع من أنواع الانتقام من الشر. الرجاء انتقام من الشر، وكل الفضائل انتقام من كل الرذائل. يعني تلاقوا فضيلة الرجاء انتقام من فضيلة اليأس، فضيلة الطهارة والعفة انتقام من النجاسة، فضيلة الطاعة والتواضع انتقام من الذات والكبرياء. فإذا الإنسان وجد نفسه فيه شرور أو فيه حاجات مسيطرة عليا، يبقى لازم أقتني فضيلة الانتقام، يعني الإصرار أن أنا أتخلص من هذه الأمور السلبية اللي بتعطلني عن محبة ربنا. ودي كانت حياة القديسين كلهم، عشان كده خرجوا للبرية حاطين في دماغهم أهداف، مش هسيب نفسي غير لما بطل الخطية دي، مركز عليها مركز عليها. واحد من القديسين جاله وهو شيخ كبير، جاله أخ صغير قال له: يا أبانا بقالي 8 سنين في البرية بأحارب بحروب الجسد مش عارف أتخلص منها، أعمل إيه؟ قال له: يا حبيبي أنا بقالي 40 سنة في البرية بأحارب بحروب الجسد. عايز أقول إن أنا طلعت بس البرية عشان أضبط الحتة دي، عشان أنتقم من خطية النجاسة، أنا قاعد بحارب في خطية أو في فضيلة الطهارة والعف، انتقام انتقام من الشر. زي قصة الراهب العجيب اللي كان كل ما يقع يقوم ويقول للشيطان: أنت منظر واحد تقف قدام ربنا وتصلي، يقول له: أنت تضرب مرذبة وأنا أضرب مرذبة ونشوف مين اللي هيكسب، أنت ولا نعمة إلهي. بقيت القصة الرائعة تقول إن الشيطان قال له كده: من اليوم لا أعود أحاربك لألا تأخذ إكليل بسبب رجائك في إلهك. طالما أنت عندك هذا الإصرار وهذا الانتقام، كل ما خبطك تقوم تصلي، كل ما تقع على وشك تقوم تنفض نفسك وتنفض هدومك وتقوم تصلي تاني، من أجل هذا الرجاء ومن أجل هذا الثبات ومن أجل انتقامك مني لا أعود أحاربك مرة أخرى. الله يبارك في حياتنا بصلوات وشفاعات أمنا العذراء مريم وقديس بولس الرسول، لإلهنا كل مجد وكرم.